السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد شبه الله سبحانه الإيمان بالشجرة في قوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، والشجرة لها ثمرة، والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة، ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، ولكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها. فحلاوة الإيمان هي لذة القلب ونعيمه وسروره وغذاؤه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، ويحرم منه أهل الفسق والعصيان والبدعة والكفران. فحقيقة معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق، وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المنن على العبد أن يحبب الله الإيمان له، ويزينه في قلبه، ويذيقه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات، كما قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن أعظم أسباب حصول هذه اللذة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه مقاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقض الإيمان وينافيه، وأن يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهية، بل أعظم من كراهية إلقائه في النار. أخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة. فمن أحب الله ورسوله لهج بذكر الله، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها. من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستلذة للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه. فعلامة المحبة الصادقة أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليه مما سواهما حبا قلبيا، فيميل بكليته إلى الله وحده، حتى يكون وحده محبوبه ومعبوده، وإنما يحب من سواه تبعاً لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، يحبهم لما كان يحبهم ربه سبحانه، وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهية ما يكرهه، وإيثار مرضاته على ما سواه، والسعي فيما يرضيه ما استطاع، وترك ما يكره. فهذه علامة المحبة الصادقة ولوازمها. عباد الله، من رضي بهذا الدين وآمن بالله وصدق سيد المرسلين، حصلت له من اللذة الإيمانية والحلاوة اليقينية ما لا يجده من هو في ظلمات الجهل والضلال. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد الرسول. رواه مسلم. ولو علم المبتعدون عن الدين والاستقامة ما حرموا أنفسهم من هذه اللذة والحلاوة لاجتهدوا غاية الاجتهاد لحصولها وذوقها، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم، إذا لجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم. يا ما الحياة على ما نحن فيه من لذة العيش وقلة التعب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي من العبادة. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فهذه هي الحياة الطيبة التي ينالها أهل الإيمان، كما قال الرحمن: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، هكذا هم أهل الطاعات وأهل الإيمان، يذوقون لذة وحلاوة الإيمان. يقول: استمع معي ما يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي عذب وأوذي في حياته من أهل الباطل والضلال والبدعة، لدعوته للحق ونصرته للسنة حتى مات وهو في السجن رحمه الله. يقول تلميذه العلامة ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاب، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، نصيحة لمن كان من أهل الاستقامة وذاق تلك اللذة، كيف لك أن تتركها وتذهب مع أهل الفسق بفسقهم؟ كيف لك أن تركن إلى الدنيا وتترك الآخرة؟ كيف لك أن تترك لذة العلم وطلبه وتبقى في مجالس الغيبة والجهالة والفراغ؟ ارجع إلى ربك وحاسب نفسك قبل أن تندم على ما فرطت من إنعام الله عليك بالاستقامة والهداية. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.